إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: حدثني هارون سعيد الأيلي قال حدثنا من هو بن قال حدثني سليمان بلال عن ثور بن زيد عن أبي غيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. إلى رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أولا، إسناد رجال إسناده ستة: هارون سعيد العيلي، هذا السعدي مولاهم أبو جعفر نزيل مصر ثقة فاضل العشرة. الثاني ابن وهب، هو عبد الله بن وهب أبو محمد القرشي مولاهم ثقة فاضل عابد حافظ التاسعة. الثالث سليمان بلال التيمي مولاهم أبو محمد وأبو أيوب من الطبقة الثامنة. الرابع ثور بن زيد الدلي، ثور بن زيد الدلي باسم الحيوان المعروف ثور، وثقة من الطبقة السادسة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 9 أحاديث فقط. وهناك ثور ثاني، هذا هو الذي قيل فيه ثور كاسمه ثور، يعني هو كان قدريا، هذا في الشامي وهذا مدني، ذاك من السابعة وهذا من السادسة، ولكن هذا ليس طعن بهذا، إنما ذاك هو المطعون، ثور كاسمه ثور. قال ماذا بعده؟ قال حدثنا أبو الغيث السادس الخامس، أبو الغيث اسمه سالم مولى بن مطيع المدني ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكري وله في هذا الكتاب 9 أحاديث التي تقدم بترجمة ثور. أما السادس فهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسداسية مصنف رحمه الله تعالى، وفيه تحديث والعنعنة، ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة سوى شيخه فما أخرج له البخاري والترمذي، ومنها أنه متصل بالمدنيين سوى شيخه أيضا فأيلي ثم مصري، ومنها أن في أبا هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة روى 5374 حديثا. شرح الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا، أي ابتعدوا، وهو أبلغ من اتركوا، اجتناب هذه المادة أبلغ من اتركوا السبعة. السبعة قال علماء رحمهم الله تعالى: ولا انحصار للكبائر في عدد مذكور، وإنما هذه أقبحها يعني. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الكبائر أسبع هي؟ قال: هي إلى 70، ويروى إلى 700 أقرب، إذن الكبائر كثيرة. قال النووي رحمه الله تعالى: أما قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر سبع، فالمراد به من الكبائر سبع بتقدير من، لأن الكبائر كثيرة، فإن هذه الصيغة وإن كان للعموم فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع لماذا؟ في الرواية الأخرى 3 وفي الأخرى 4، لكونها من أفحاش الكبائر مع كثرة وقوعها، هذا هو السبب. قال ثم السبعة الموبقات، معناه أي المهلكات، الموبقات أي المهلكات التي تهلك الناس وتدخلهم في نار جهنم. الموبقات إلى رسول الله وما هن؟ أي السبع المهلكات ما هن؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، وهذا أرفعها وهو على الإطلاق ما في استثناء من شيء، أي هي الشرك بالله تعالى، ويجوز نصب الشرك بدلا من السبع، أو على أن المفعول فعل مقدر أي أعني ونحوه ونحوه. وهكذا إعراب ما بعده الشرك بالله الشرك بالله، والسحر والسحرة، السحر كذلك أيضا من الموبقات، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، معنا بالحق أي إلا أن تقتل نفسا بريئا عمدا فيقتص منها، أو تزني محصنة فترجم، هذا هو السبب الحق. فمع ذلك لا يجوز. وآكل مال اليتيم فذلك أظننا مبقادا أن تقول مال اليتيم، والمراد بأكل مال اليتيم إتلافه وليس أكله فقط، لو لم يأكله وأحرقه بالنار أو رماه في البحر مثلا نفس الشيء، ولذلك ليس، وإنما آثر قول أكل لأن معظم المقاصد في المال هو الأكل، ولذلك والمراد إتلاف ماله، وإنما خص الأكل لكون أعظم المقصود من المال. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ولذلك أي أنواع الإتلاف داخل في هذا. وكذلك أيضا أكل الربا، المراد كسب الربا ليس الأكل فقط، كسب الربا، وإنما خص الأكل لأنه معظم ما يكتسب له، ويشمل ربا الفضل وربا النسيئة كلاهما داخل في هذا. قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ونمس الآية. والتولي يوم الزحف كذلك أيضا، يوم زحف الكفار كذلك أيضا أي الفرار من الجهاد ولقاء العدو في الحرب، والزحف أصل الجيش من الزحف لأنهم بكثرتهم كأنهم يزحفون إلا هم يمشون، يزحفون إلى العدو أي يمشون، يقال زحف إليه يزحف زحفا من باب نفع إذا مشى رحوه أفاد من الأذب النهاية. قال أبو العباس القطبي رحمه الله تعالى والزحف القتال وأصله المشي المتثاكل، فالصبي يزحف قبل أن يمشي، والبعير إذا أعيا فجر فرسنه، فقد سمي الجيش بالزحف لأنه يزحف فيه، فهذا هو السبب. والتولي عن القتال إنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة، إذا فر إلى غير فئة، أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال ليحتال عليه ويخدعه ويقتله، أو متحيزا إلى فئة فقد باع غضبا من الله وجانس المصير. هذا إذن الشرط، وشرط في هذا أن لا يكون ينضم إلى فئة أو يخادع العدو، فإذا كان كذلك هنا كبائر، وهو أيضا مشروط بشرطه، وهو أن لا يكون ضعفي المسلمين، يعني إذا كان العدو ضعف أكثر من ضعفي المسلمين أيضا الزحف لا يكون ذنبا، يعني كانوا ثلاثة أضعاف أربعة أضعاف فلا، إنما إما مقابل بعددهم أو ضعف عددهم حتى لا يفر الواحد عن اثنين، فإذا فر عن ذلك فقد دخل في هذا الوعيد فلا يجوز له ذلك، وهو بل هو من الكبائر أيضا. ماذا؟ ولذلك في الأخير اختلفوا في هذا، وذكرنا أقوال هنا، والأخيرا قد تبين بما ذكر أن ما قاله الجمهور من أنه لا يحل الفرار إلا فيما زاد العدو على الضعف والحق لظهور حجته أيضا. وقذف المحصنات، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، إيش معنى قذفهن؟ أي رميهن بالزنا. والإحصان هنا معناه العفة عن الفواحش، الإحصان تلقى على خمس معاني، على خمسة معان وسيأتي نظمها آخرا إن شاء الله. قال الغافلات معناه أي عما رمين بما فاحشة، لا يفكرن في أمر الزنا أصلا، بل هن بريئات لا فعلا ولا تفكيرا، ما لهن يفكرن. فإذا رماهن، رمى مثل هؤلاء النساء، فقد افترى، فقد أعظم الفرية، لذلك صار من الكبائر من الموبقات، أي عما رمين به الغافلات، عما ليس الغفلة غفلة يعني تكون غافلة، بل مراد هذا الذي وجه إليها بالرمي غافلة عنه، أي هن بريئات من ذلك، لا خبر عندهن منه أصلا، لا يفكرن في هذا. وقال النووي رحمه الله تعالى أما المحصنات الغافلات فبكسر الصاد وفتحها، محصنات محصنات رأتان في السبع، قرأ الكسائي بالكسر والباقون بالفتح، والمراد بالمحصنات هنا العفائف، وبالغافلات الغافلات عن الفواحش وما أذفن به، ليس غفلة غير هذا. والإحصان يطلق على خمسة معان وكذا، وهو الإحصان في الشرع خمسة أقسام: الإحصان في الزنا، الإحصان في العفة، الإحصان معنى الحرية، الإحصان معنى التزويج، الإحصان معنى الإسلام. وأخيرا هذه نظمتها وقلت قد نظمت المعاني خمسة الإحصان بقولي: قد ورد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام رواها النبلاء: عفة النكاح والإسلام، حرية تزويج من ترام، أي من يقصد نكاحها. هذه هي إطلاقات الإحصان في الشرع، يطلق على على خمسة معاني. أولها الإحصان هو إحصان من الزنا، معناه العفة، محصنة عفيفة. الثاني الإحصان في المقذوف، وهو العفة الذي يجبه، هو الذي يجب على قاذفه 80 جلدة، هذا محصنة، والذين يرمون محصنات والذين محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هذه المراد هنا. وهذا الثاني الإحصان في الزنا، معناه أنها إذا زنت امرأة أو زنى رجل وصار محصنا يرجم، وإن لم يكن محصنا يقام عليه حد. ما معنى الإحصان هنا؟ أن يتزوج نكاحا صحيحا ثم يدخل بها، فهذا هو الإحصان الأول. هذا الثاني العفة، وهو أنها رميت أو رمي الرجل بالزنا وهو بريء منه، هذا هو مراد الآية. والثالث الإحصان معنى الحرية، وهذا كما في قوله تعالى: والمحصنات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، هنا بمعنى الحرية. والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وكذلك ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، هذه كلها مراد بها هي الحرية. الإحصان الرابع بمعنى التزويج، التزويج وهو المراد بقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى قوله: والمحصنات من النساء، معناه ذوات الأزواج، ليس الإحصان بمعنى السابق، وإنما ذوات الأزواج. من المحرمات على الشخص أن يتزوج امرأة لها زوج، هذه محرمات، إلا ما ملكت أيمانكم. قال الإحصان بمعنى الإسلام كذلك أيضا، الإحصان بمعنى الإسلام كما في قوله تعالى: فإذا أحصنا فإن آتينا بفاحشة، فإذا أسلمنا فإن آتينا بفاحشة. واختلف العلماء في مراد أحصنا هذا، فقيل أسلمنا وقيل تزوجنا إلى آخره. هذه إطلاقات الإحصان في استعمال الشرع أو في الآيات القرآنية والحديث النبوية. هذا هو نهاية الحديث، والحديث متفق عليه. ومن فوائده مسألة الثالثة: بيان قبح الشرك بالله تعالى، وهو وجه مناسبة إرادي هنا، لأن الشرك ضد الإيمان ومناقض له، فلا بد أن تعلم أنواعه حتى لا يقع في المؤمن جهلا فيفسد عليه إيمانه. ومنها بيان انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، ومنها بيان وجوب الاجتناب عن هذه 70 موبقات التي تريك من تلبس بها وترديه في جهنم، أعاذنا الله تعالى بمن منها. ومنها شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحذير أمتي عن اقتراف ما أهلكها ووردها، فهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومنها تحريم الفرار من الزحف، وقد اختلف العلماء هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر أم عام في الزحف كل يوم إلى يوم القيامة، فروي عن ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ذلك مخصوص بيوم بدر، وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيد بن أبي حبيب والضحاك، وبه قال أبو حنيفة، وأن ذلك خاص بأهل بدر، فلم يكن لهم أن ينحازوا، ولو انحازوا لانحازوا لمشركين، ولم يكن في الأرض يومئذ مسلمون غيره ولا المسلمين فئة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فأما بعد ذلك فإن بعضهم فئة لبعض قال إركيا، وهذا في نظر، لأنه كان بالمدينة خلق كثير من الأنصار لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، ولم يكونوا يرون أنه قتال، وإنما ظنوا أنها العير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في من خف معه إلى آخره. والحاصل قد تبين ما ذكر أن ما قاله الجمهور من أن الآيات غير منسوخة وأن الحكم عام لا يختص بيوم بدر هو الصواب لظهور حجته، والله تعالى أعلم. قال ماذا من المسألة الرابعة في ذكر ما ورد من أثاث موبقات وما قاله أهل العلم في ذلك. وبحث طويل في هذا. المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، في خلاف بين العلماء، من العلماء من لا يرى أصلا مثل الذنوب صغيرة كلها كبيرة عنده، لأن نظرا إلى من يعصى هو الله سبحانه وتعالى، لكن الصحيح كما في النصوص الكثيرة يعني ما يبين أنها تنقسم قسمين، وهذا هو بحث طويل. أيضا مسألة السادسة في اختلاف أهل العلم في عد الكبيرة، اختلوا فيها لعدة أقوال، منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، وفي الأخير قال الحافظ في الأخير قال الحافظ وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد على هذا القول. من أحسن التعاريف ما قال القول القرطبي في المفهم، كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه شدة العقاب أو علق عليه الحد أو شدد النكير وعرفه كبيرة، هذا طيب. قال الحافظ وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق من القرآن والأحاديث الصحيحة والحسنة، ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحيحة والحسان على أنه كبيرة، فمهما بلغ مجموع ذلك عرف من تحليل عددها، وقد شرعت بجمع ذلك. يقول الحافظ بن حجر وأسأل الله الإعانة على تحرير من وكرمه وما رأينا كتابه. وقال الحليمي في المنهاج ما من ذنب إلا وفي صغيرة كبيرة، وقد تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تضم إليها، وتنقلب الكبيرة فحشة كذلك، إلا الكفر بالله فإنه أفحش الكبائر وليس من نوع الصغيرة. الشرك الكفر بالله ما في صغيرة ولا كبيرة، كلها كبيرة وكلها فاحشة، وأما مع ذلك في صغيرة وفي كبيرة، لكن أحيانا تكون الكبيرة لما ينضم إليها صغيرة كبيرة، وتنقلب الكبيرة إلى أفحش منها إلى الفاحشة بسبب ما ينضم إليها، وأما في حد ذاتها فإنها صغيرة وكبيرة. مثلا قال الحافظ ومع ذلك فهو ينقسم إلى فاحش وأفحش، في فاحش وفي أفحش أكبر منه. ثم ذكر الحليمي أمثلة لما قال، فالثاني كقتل النفس بغير حق فإنه كبيرة، فإن قتل أصلا أو فرعا أباه أو ولده مثلا إذا انقلب، أو ذا رحم أو بالحرم قتل في الحرم أحد الناس مثلا أو بالشهر الحرام فهو فاحشة، انقلب إيش إلى فاحشة. والزنا كبيرة في حد ذاته من الكبائر، لكن فإن كان بحليلة الجار أو بذات رحم أخته عمته إلى آخره، أو في شهر رمضان مثلا أو في الحرم أو جاهر به فهو فاحشة، انقلب من الكبيرة إلى الفاحشة. والأول كالمفاخذة، الأول من الصغائر كالمفاخذة مع الأجنبية صغيرة، فإن كان مع امرأة الأبي أو حليلة الابن مثلا أو ذات رحيم مثلا فكبيرة، نفس الصغيرة تنقلب كبيرة بهذا. وسرقة ما دون النصاب صغيرة ما دون النصاب، فإن كان المسروق منه لا يملك غيره واحد فقير وليس له إلا درهم واحد فسرقت منه، إذا هذا يكون انقلب إلى كبيرة، وأفضى به عدمه إلى الضعف فهو كبيرة، وأطال في أمثلة ذلك، وفي كثير منهما يتعقب، لكن هذا عنوانه وهو منهج حسن لا بأس باعتباره، ومداره على شدة مفسدة وخفتها. أصلا الذنوب تكون صغيرة وكبيرة بحسب مفاسدها، فإذا كانت يعني الصغيرة يحتف حولها ما يرقيها إلى درجة كبيرة نجعل كبيرة، والكبيرة ترتفع إلى فاحشة، والفاحشة إلى أفحش منها، فكل هذه إلى بالنظر إلى أوصافها. المسألة السابعة قال العلماء رحمهم الله تعالى، الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، هذه مما يتنبه لها، لأن بعض الناس يتساهل في الحرام، يعني فيما نقول حرام يقول هذا صغيرة لو كبيرة يسأل. الواجب على العاقل لا يفكر في هذا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، ما قال اسألوها صغيرة أم كبيرة، لكن كثير من الناس من شدة يعني غفلته ومن شدة استواء يعني الهواه عليه يسأل، إذا قيل له نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول هل هو صغير ولا كبيرة، مكروه ولا حرام، يبحث عن هذه الأشياء. المقصود إذا وصل إلى سمعه فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شئت، يعني مما يجب عليه أن يسمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي الله في كتابه بس،
وبعد ذلك يتوب. أما إذا تمادى على هذا قدرنا أنها صغيرة، لكن إدامته لها قال العلماء الصغيرة تنقلب كبيرة بالإصرار عليها، لأن ما كانت صغيرة إلا لوقوعها مرة أو مرتين وكذا ويتوب عنها وينسها وكذا، لكن إذا قال أنا مدة حياتي لا أترك هذه الصغيرة إذن هذا ماذا؟ هذه مكابرة، هذه كبيرة تنقلب كبيرة، هكذا قال أهل العلم. فينبغي الشخص أن لا يتهاون بأي شيء من المعاصي، وتلك المعاصي لا تكون معصية إلا إذا نهى الشارع عنها. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل كذا لا تفعل، وإن وقعت غلبتك نفسك فتب إلى الله وأقلع عن تلك المعصية. وأما أن تسأل هل هو مكروه أم لا، من قال لك مكروه وغير مكروه؟ المكروه معناه إن أنت محبوب عندك وعند الله مكروه، فهل هذا يجتمع مع الإيمان؟ لا يجتمع. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه بعد أن ذكر منهيات نحو 25 منهية في آيات متتالية في سورة الإسراء، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إذن مكروه، قلنا لك مكروه، هل الشرك عند الله في الآيات قال أنه مكروه، فتقول هذا مكروه معلش؟ وكذلك يعني ضرب الوالدين، تأثيم الوالدين، قال في آخر الآيات مكروه. إذن أنت تضرب والديك لأنه مكروه وليس حراما؟ هل هذا معقول؟ هذا ما له وجه. المكروه عند الشارع لا وجه له إلا بدليل يعني ينزله من الدرجة العالية إلى السافلة إلى التساهل، مثلا إذا كان هناك مثلا نهى الشرع ثم جاء نص آخر مثلا يبيح ذلك، فعند ذلك نقول هذا يعني هذا النهي يحمل على خلاف الأولى أو المكروه الذي أنت تريده، وإلا فالمكروه الحرام بل أكبر الكبائر يسمى مكروها. ومن هنا جاء الغلط على بعض المتأخرين، الفهم السيء عن أئمتهم. لماذا؟ لأن الأئمة أحيانا يقولون أكره هذا، وقالوا إذا هذا مكروه معلش إما فعله. ومن غريب ما اتفق كما يقول ابن القيم رحمه الله إن أصحاب الشافعي ظلموا الشافعي بمسألة، وهي أنهم قالوا الشافعي يجيز أن ينكح الرجل ابنته من الزنا، ابنته من مائه وهي من الزنا. ما السبب في ذلك؟ ما قال الشافعي أبدا هذا، إنما لما سئل قال أكره ذلك. قالوا إذن هي مكروه هذا خلاف الأولى، وهذا اصطلاحهم. أما الشافعي ما أراد ذلك يقول إيه، ويحلف ابن القيم بهذا، والله ما أراد الشافعي هذا المعنى، ما خالف الأئمة في هذه المسألة بل عبر بهذا، لأن لما كانت محل شبهات لأن النكاح ليس صحيح، ليس في نكاح صحيح، عبر بعبارة لا يكون التحريم على الإطلاق، لأن التحريم على الإطلاق يعتمد على نص صريح. فلذلك تخشية، وكثيرا ما يقول الإمام أحمد لا ينبغي هذا، أستحب هذا وأكره هذا، وكذلك الشافعي وغيره من الأئمة. فلا يعنى بذلك أنه، ولذلك حملوه قالوا أنه يكره عند الشافعية أن لو تزوجها معلش ما في شيء، بنته هي وقالوا هي ما في شيء، والشافعي لا يرى ذلك. فإذا ينبغي أن يفهم مثل هذا عن الأئمة جميعا، وخاصة في كتب الأحاديث في إطلاق الكراهة، باب كراهية كذا أغلبهم يريدون هذا المعنى وهو التحريم. فالنسائي شو اسمه النسائي، وكذلك أيضا ما أكثر تعبير الترمذي في كثير من الأبواب باب كراهية كذا، ويظن الناس أن هذا خلاف الأولى، وهذا غلط، بل لا يريد ذلك، إنما يريد التحريم. الحاصل قالوا الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، وروي عن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، هذا ليس حديثا مرفوعا وإنما من كلام عمر وابن عباس، لا صغير لا كبيرة مع استغفار. أي ذنب كبيرة إذا تبت إلى الله كأنه لا شيء، لا يسمى كبيرة لأنك تبت، ولا صغيرة مع الإصرار. إذا أصررت على ذنب صغير لا تقول إنها صغيرة، إنما ما تكون صغيرة إذا وقعت مرة واحدة أو كذا. ومعناه أن الكبيرة تطمح بالاستغفار والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار. قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في حد الإصرار هو أن تتكرر منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك. قال وكذلك إذا اجتمع الصغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أهل الكبائر. نحن نقدر حالة الإنسان، حالة الإنسان، هل هذا الرجل الذي يتلبس بالصغيرة هذه ليس من عادته ولا من ديدنه أن يتمادى على مثل هذه الأشياء ويتم منها ويستغفر ويستنكف منها؟ ويكرهها، أم عادته الإصرار عليها وعدم المبالاة وعدم يعني كأنها يعني مأمور بها في الشرع لا يبالي بها شدة غفلته وغلبة شهوته. فمثل هذا لا نقول إنها صغيرة في حقه، بل هي كبيرة، والسبب لذلك تهاونه واستخفافه بمن عصاه لأنه مصر عليها، لا ينبغي مثل هذا. قال رحمه الله في السند المتصل مع مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن هاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. ومن جملة ذلك ما أنبه على بعض الإخوان أجاهم الله يحلقون لحاهم، فإذا أرشدتهم يقولون هل هذا حرام أم مكروه؟ هذا سؤال بعضهم، وبعضهم يقول هذا صغيرة ولا كبيرة. لو قلت له صغيرة ما الفائدة في هذا؟ هو مصر على أنه يموت ويهلك لحيته، أليس كذلك؟ ليس الآن أو أيام ثم يتوب، ما يتوب أصلا، فهو ناوي أن يموت على هذه السيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية ونهى عن حركها، فماذا نقول؟ ما الجواب؟ نقول له أنت ما نيتك بهذا؟ هل تتوب بعد هذا؟ ولا ما تتوب؟ قال لا معلش، إذا كان صغيرا معلش ومشي. طيب إذا هي كبيرة، كبيرة من تعصي؟ نهاك الله سبحانه وتعالى على لسان النبي عن هذا، فإذا أنت لا قل له لا أنا ما أبالي بنهيك، إذا أنت تعمل صغيرة ما تعمل صغيرة، تعمل كبيرة، لا ينبغي لك. انتبه انتبه لهذه الدقيقة، الصغيرة لو قدرنا أنها صغيرة هذا لا تقدير إيه أنها صغيرة، إذا قلنا إنها صغيرة هو هذا مآلها تنقلب كبيرة، فينبغي انتباه لمثل هذا. وجر الثوب كذلك، ما شاء الله كثير من الناس يجر ثوبه، وإذا أرشدته يقول معلش، بل بعضهم يسمع قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ويقول أنا مثل أبي بكر. الله يهديك، أبو بكر ذهب إلى الخياط وقال له خيط لي على هذا وإلا لا لا، ما قال أبو بكر، إنما إذا لم أتعاهد ثوبي ينسحب أو ينجر وكذا. أما أنت تذهب إلى الخياط وتقول له قص على هذا، فربما كان الخياط وريعا ويقول لك لا هذا حرام أنا أخيط لك كذا، تقول لا أنا أذهب إلى واحد ثاني، إذا ما يعجبك هذا أذهب إلى خياط آخر، تخاصم بهذا ثم تدعي أنك ليس في قلبك شيء. الله المستعان، هذه مكابرة يعني صريحة، لا ينبغي للمسلمين أن يتساهل ويتهاون مثل هذا. قال رحمه الله تعالى السند قتيبة بن سعيد البغلاني الليث بن سعيد إمام أهل مصر من الطبقة السابعة، ابن الهاد هو يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد الليثي، وقد تقدم أن الهاد هو الأصل في العرب أن الأضياف اللي كانوا مضياف يعني كثير الضيافة، لذلك يوقدون النار على رأس الجبال حتى يهتدي الفراء والمساكن ومارة السبيل إلى ذلك النار فيأتوا ويأكلوا طعامهم، أنهم كانوا يعدون للأضياف يعني على طريق على السبيل مثلا ويجعلوا طعامهم، فسمى ذلك الهاد، وهذا منه الهاد هذا جد. قال سعد السادس الرابع سعد بن إبراهيم هو الزهري أو إسحاق المدني نزيل بغداد من الطبقة الثامنة من الطبقة الخامسة. قال الخامس حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، وهذا من الطبقة الثانية. والسادس عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما، والسند من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، وفي التحديث والعنانة من صيغ الأداء، ومن أن رجال كلهم رجال جماعة، ومن أن متصل بثقات المدنيين غير شيخه فبغلاني والليث فمصري، ومن المعلوم أنهما دخل المدينة فقد أخذ عن مالك وغيره من أهلها، ومن أن في ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ابن الهاد وسعد وحميد، ورواية الأولين من رواية الأقران فإن كليهما من الطبقة الخامسة، ومن أن الصحابي وأحد الأبادلة الأربعة المجموعين في قوله وإن تريد معرفة الأبادلة فمن الزبير وابن عمرو العادلة مع ابن عباس ونجل عمر وغلط من غير هذا ذكره، وهو أحد فقهاء المكثرين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من هو؟
سعد بن إبراهيم عبد الرحمن من عمه، نعم هذا أيضا من اللطائف، هذا أيضا ينبغي له التنبه، لأن سعد بن إبراهيم هذا حميد عمه. قال شرح العديد عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر، قال القرطبي رحمه الله تعالى يعني أنه من أكبر الكبائر، لأن شتم المسلم الذي ليس بأب كبيرة فشتم الآباء أكبر منه، وتعقبه بعضهم بأنه لم يقصد شتم أبيه وليس فعل السبب كفعل المسبب. على كل حال فالصواب كونه كبيرة كما جعله في الحديث، يعني من الكبائر شتم الرجل والديه، نعم شتم الرجل والديه مباشرة من أكبر الكبائر، هذا أكبر منه. أما شتم التسبب لهذا كما هو المقصود في الحديث يقول هو كبيرة شتم الرجل والديه، ولبخاري إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، معناه السب. ولو في الأدب المفرد من الكبائر عند الله أن يسب الرجل والده. وقالوا أي الصحابة الحاضرون مجلس تحديثه صلى الله عليه وسلم، مجلس تحديثه صلى الله عليه وسلم هذا، مجلس تحديثه رجال عليها، يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ أيام ذاك من الناس في سلامة وما رأوا عصرا هذا ومتأخرا، يقول غريب هذا. وهذا كما قالت هند لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال إيه ولا تزنين، قالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ هذا غريب، جاهلية، امرأة جاهلية قالت أو تزني الحرة، يعني معنى ذلك المستنكر أو مستنكر عندهم. وهؤلاء الصحابة كانوا قريبين أهل الجاهلية، ومعنى ذلك حتى في الجاهلية لا يسب الرجل والده، فكيف من يضربه؟ قال وهل يشتم الرجل والده؟ ما تعودنا هذا. قال لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، بل التسبب أيضا مثل سب مباشر، يعني شبههم به. وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال في مفهم استفهام إمكانه واستبعاد الوقوع ذلك من أحد من الناس، وهو دليل على ما كانوا عليه من مبالغة في بر الوالدين ومن المنازمة لمكارم الأخلاق والأداب. وقال في الفتح هو استبعاد من السائلين، لأن الطبع المستقيم يأبى ذلك. تبين صلى الله عليه وسلم في الجواب أنه إن لم يتعاطى السب بنفسه في الأغلب الأكثر، لكن قد يقع منه التسبب فيه، وهو ما ممكن وقوعه كثيرا. وهذا التسبب، نعم التسبب ما هو بعيد، يعني تتغاضى مع شخص فيسب فتسب والده يعني عند غضبك، ثم ذلك يعني يعكس عليك ويكاثرك بسب والدك، هذا معقول، هذا أمر واقع كثيرا. فلذلك نبهه على هذا، قال صلى الله عليه وسلم نعم أن يقع شتم الرجل والديه، وذلك أن الشخص يسب أبا الرجل، هذا لا يخص الرجل، بل لو سب أبا المرأة فكذلك إذا سبت هي، فتنبه فيسب الرجل المسبوب أبوه أباه أي أبا الساب مجازاة لجريمته، ويسب أمه أي أم الرجل، فيسب المسبوب أمه أيضا أمه أيضا أمه أي أم الساب كذلك. قال النووي رحمه الله تعالى في دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، وإنما جعل هذا عقوقا لكون يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين، كما تقدم في حد العقوق. وفي أيضا قطع الذرائع، هذا سد الذريعة، فيؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذ الخبر، هذا سد للذريعة. أنت تعلم أن هذا الرجل سيعصر، أنت عندك عصير عملته، العصير جائز حلال شربه وتبيعه للناس جائز، لكن إذا علمت أن هذا الرجل لا يستعمل إلا للخمر لا تبيعه. لماذا؟ لأن هذا وسيلة إلى الحرام ومعاونة على الحرام. والسلاح كذلك، من يقطع الطريق، قطاع الطريق عندك سلاح تبيعه تتجر بالسلاح لا يجوز لك، هو السلاح بيعه حلال، لكن لما كان ذريعة إلى الحرام إلى قطع الطريق قالوا لا يجوز هذا ونحو ذلك. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، هل مثلا بيع العصير لمن يتخذ خمرا يجوز أو لا يجوز؟ من العلماء من يرى ما يتساءل بذلك، ولكن الجمهور يرون تحريم ذلك لمن علم بيقينا أنه يفعل ذلك. قال الحديث هذا متفق عليه، وأما فوائده منها تحريم سب الوالدين وكونه من الكبائر، ومنها بيان عظمة حق الوالدين وأن أي فعل يتأذيان به فإنه حرام وإن لم يكن مباشرة. ومنها ما قاله البطال رحمه الله تعالى، هذا الحديث أصل سب الذرائع، ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل، وإن لم يقصد إلى ما يحرم. والأصل في هذا الحديث قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه أصل سد الذرائع، أصل سد الذرائع. وهذه المسألة كل العلماء يستعملونها، ولكن الإمام مالك أبرز شخص يعني استعملها. سد الذرائع عنده هذا معظم بابه مفتوح، والآخرون وإن لم يعني يعلنوا بها كإعلان مالك إلا أن كلهم تقريبا يعني يستعملها كثير من المسائل. سد الذرائع أصل هذه الآية، لأن سب الآلهة وتعيرها وذمها أليس من العبادة؟ يعني أنك يعني تقبح هذه الآلهة، كيف تعبدها وكيف يعني ترك تسجد لها وما خلقتك وما ترزقك وأنت تعلم أنها ميت جمادات وكذا وكذا، أليس هذا من الحق؟ هذا من الحق. لكن إن توسل بذلك، إن تسبب بذلك أن ذلك المفسوب آلهة عن إلهه يسب الله إلهك، فإن ذلك يحرم عليك إذا علمت ذلك، إذا تسببت لذلك. هذا هو سد الذرائع، هذه وسيلة مباحة، بل هي ربما تكون يعني مستحبة وربما تكون واجبة أحيانا. فإذا كان وسيلة إلى الحرام، إلى سب الله سبحانه وتعالى، حرمه الله سبحانه وتعالى. ولا تسب، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. هكذا هذا أصل سد الذرائع. وسد الذرائع بابه واسع، وهنا يعلم أن سد الذرائع له أوجه وفصل في سد الذرائع، وقد حقق العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر له أمثلة على عدد أسماء الله الحسنى المذكورة، وهي 99 اسما، إن لله 99 اسما عن 100 إلا غير إلا واحدة. فذكر لهذا تبركا بهذا 99 وجها، وقد جمعناه وذكرناه. قال رحمه الله تعالى وبالسند المتصل قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان، كلاهما عن سعيد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. أولا رجال الإسناد 9: أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وأبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان الواسطي قاضي واسط. الثاني محمد المثنى أبو موسى العنزي المعروف بالزمن أحد مشايخ 9. الثالث بن بشار، محمد بن بشار المعروف بالبندال وهو أيضا أحد مشايخ 6. الخامس شعبة بن الحجاج الإمام المعروف. السادس محمد بن حاتم الميمون المعروف بالسمين المروزي نزيل بغداد، وهذا من الطبقة 10. والسابع يحيى بن سعيد القطاع. والثامن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري. التاسع سعد بن إبراهيم الذي تقدم بهذا، وقوله بهذا الإسناد الإسناد الذي قبله وهو عن عبد الله بن عمرو، وقوله مثله أي مثل حديث قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن الهادي. تنبيه: أما رواية شعبة التي أحالها هنا فقد ساقها الإمام أحمد بن مسلم فقال: حدثنا محمد الجبر حجاج قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم إلى أخيه. وأما رواية سفيان فساقها الإمام أحمد أيضا فقال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عامر رفعه سفيان وقفه مسعر. قال: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قال: وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وشرح الحديث ومسائل تقدمت في الحديث الذي قبله. قال أيضا: باب تحريم الكبر وبيان معناه. من جملة ما يذكر في هذا الباب هو كتاب الإيمان، بيان الكبر لأنه مناقض للإيمان أو منافي للإيمان، لأن المؤمن الحقيقي لا كبر عنده، وهذا مرض عظيم خطير. فلذلك قال: تحريم الكبر وبيان معناه. وبالسند متصل المؤلف قال: وحدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال: المثنى حدثني يحيى بن حماد قال: أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل فقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أولا رجال الإسلام عشرة: إبراهيم بن دينار التمار أبو إسحاق المدني البغدادي ثقة من العشرة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 14 حديثا. الثاني يحيى بن محمد بن أبي زياد الشيباني مولاهم أبو بكر، وقال أبو محمد البصري ختن أبي عوانة ثقة عابد من صغار التاسعة، أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب كم؟ 6 أحاديث فقط. ومن الثالث أبان بن تغلب، أبان ابن تغلب أبو سعد الكوفي ثقة تكلم في التشريع من السابع، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 3 أحاديث فقط. قد تقدم أن أبان يجوز صرفه وترك صرفه، وأن الصرف أفصح، لذلك قال بعضهم من لم يصرف أبان فهو أتان. تعرفون أتان؟ حمار، هذا أنثى الحمار تقول أتان. من لم يصرف أبان فهو أتان، وهذا معناه أنه أولى هذا. وإلا فقد روي، اختلف اللغويون أو النحويون أبان هل هو منصرف، لأن أصله أفعال أبين، فصار أفعال تفضيل الوصية للعالمية ووزن فعل، أو أبان إنما هو فعال، فعال همزة أصلية، وعلى هذا فهو منصرف. لكن الأول هو الأرجح، وقول بعضهم هذا من لم يصرف أبان فهو أتان يحمل على هذا. قال أفصح. أما تغلب فوضبت التاء الفوقية وسكون معجمة وكسر اللام. تغلب فضيل الفقيمي هو فضيل وعمر الفقيمي أبو النضر الكوفي ثقة من السادسة، وهذا أول محل ذكره من الكتاب ولو في هذا الكتاب كم؟ 3 أحاديث فقط. الخامس إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة يرسل كثيرا من الخامسة. السادس علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ثقة فقيه عابد من الطبقة الثانية. ورجال الإسناد عن لطائف الإسناد منها أنه من ثمانيات مصنف رحمه الله تعالى، وفي من صيغ الأداء التحديث والإخبار والعنعنة، ومنها أن رجاله رجال الجماعة غير شيخ إبراهيم فإنه من أفراده، وقيل روى عنه أبو داود وغير يحيى بن حماد فأخرج له أبو داود في الناسخ والمنسوخ، وأبان بن تغليب فما أخرج له البخاري إلى آخره. شرح الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة، لا نافية، ولذا رفع الفعل بعدها، يدخل الجنة من؟ هذا فاعل، اسم موصول فاعل يدخل، كان من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال بالرفع على أنه اسم كان مؤخرا وخبرها جار ومجرور قبله، فمثقال ذرة أي مقدار ذرة، مثقال ميزان ذرة، والذرة هذه قيل وهي واحد الذر وهي النمل الصغيرة، أو الذر هو الهباء الذي يرى في شعاع الشمس ولا يرى في غير ذلك، إذا دخلت الشمس في المغرب أو في طلوع في شباك مثلا أو في فتحة من البيت ويمتد ضوءها داخل البيت، فإذا تأملت هناك فيه حشرات كالحشرات، هذا تسمى الهباء، هذه الذرة أصغر شيء وأصغر مقدار يزن بها الشيء، هذه لا يمكن أخذها تمسكها ثم تزين بها الشيء، وهذا عبارة عن قلة الموزون الشيء المشبه به، يعني معناه قليل، أقل قليل مثل هذه الهبة، يعني لو كان في قلبه مثلها من الكبر لا يدخل الجنة. الله أكبر. قال من كبر، بيان هذا قال أبو العباس القرطبي: الكبر والكبرياء في اللغة والعظمة، يعني إذا تعظم الإنسان على الحق فهذا هو لا حظ له في الآخرة. قال هنا ماذا؟ والكبر هذا يقول هنا في التحقيق، وسئل الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى معنى هذا الحديث، فقيل له قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هل هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين أم بالكفار؟ فإن قلنا مخصوص بالمؤمنين فقولنا ليس بشيء، لأن المؤمن يدخل الجنة بالإيمان، وإن قلنا فقولنا كذا، وإن قلنا مخصوص بالكافرين فما فائدة الحديث؟ الكافرين لا يدخل الجنة أصلا. فأجاب رحمه الله تعالى بأن لفظ الحديث في الصحيح لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فالكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحب الجنة. طيب، إذن الحديث جمع بين أمرين، لا يدخل الجنة من كان في قلبه من قلب قالوا إيه ذرة من كبر، لا يدخل النار من كان في قلبه من قالوا ذرة من إيمان. إذا معنى ذلك أنهما لا يجتمعان في آن واحد، إذا كان الكبر واقعا في القلب فالإيمان منافيه، وإذا كان إيمان واقعا فيه فالكبر منافيه. فإذا ما الكبر الذي يؤثر في هذا على عدم دخول النار على المباشرة أو على النهائي؟ الكبر الذي يؤدي إلى نفي الحق، ومن الحق العظيم الحق العظيم حق الله تعالى، وهذا هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا من هذا أن الكبر إما أن يكون هذا وإما أن يكون دون ذلك. فإن كان مراد المنافي للإيمان الذي لا يجتمع مع ذرة من الإيمان، فهذا معناه الكبر التام، وهو التكبر على الله وعدم استجابة لأمره وتوحيده، فهذا ما في كلام، إذن هو كافر بالله داخل وإن كان قليلا منه. وكذلك أيضا إذا كان أقل من ذلك، يعني معناه أنه يجتمع مع الإيمان لكنه أقل من ذلك وأخف، لماذا؟ لأنه ما تكبر على الإيمان. فمثل هذا يكون يعني عدم دخوله الجنة بمعنى أنه لا يدخل مع الأولين، أو لا يدخل بدون تعذيب من الله سبحانه وتعالى له، الله يعذبه، إلا أن يكون هناك حسنات يعني تقابل ذلك، أو يعفو الله عنه، أو يشفع له شافع، أو ما إلى ذلك. فهذا يختلف عن نوع إلى نوع آخر، وهذا هو تحقيق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بطوله في هذه المسألة. ثم قال: قال رجل هو مالك بن مرارة الرهاوي، هكذا سموه، قال رجل: إن الرجل يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا والعمل حسنا. إذا كان كذلك ليس هناك من أهل الجنة أحد، لأن كل أحد منا يحب أن تكون سيارته ما شاء الله، وثوبه ما شاء الله، وبيته ما شاء الله، وكل شيء يعني يحب هذا، ما أحد هناك ما يتمنى، إن قدر عليه يسعى له، وإن لم يقدر عليه يتمنى في قلبه. إذا ما في إلا الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس هذا لا، ليس واردا أصلا في مسألتنا التي نتحدث عنها، وهي كون الكبر ينافي دخول الجنة. قال: أن يكون ثوبه حسنا أو حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا عن سؤال الرجل: إن الله جميل يحب الجمال. هذه كلها من الجمال، إذن من صفة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال. إذن خلقه إذا تأسوا بربي بمثل هذا فهو محمود، يتخلق يعني يتخلقون بأخلاق الله الجميل، فهذا طيب. قال: ماذا؟ الحسن. قال: في نصوح جميل. وقال قرطبي: الجمال لغة هو الحسن، وقال جمول الرجل إلى آخره. وهذا الحديث فيه فائدة، وهو يدل على أن الجميل من أسماء الله تعالى، وقال بذلك جماعة من أهل العلم، إلا أنه مختلف في معناه، فقيل معناه معنى الجليل، قاله قشيري، وقيل معناه ذو النور والبهجة إلى آخره ما قاله. إنما قال: إنما الكبر بطر الحق، أي دفع الحق ولا يقبله، يعني يتأنف يستكبر عن الحق. إذا قيل له هذا هو الحق يقول: لا، أنا ما أحبه. هذا هو الكبر، دفع الحق وإنكاره ترفعا وتجبرا. إذن هذا هو الكبر الحقيقي، لأن الحق من الله سبحانه وتعالى، إن الله هو الحق، وأمره هو الحق، ونهيه، وكل شيء عنده هو الحق. فإذا تكبر على هذا فقد نفى إيمانه أصلا، ما له إيمان. فإذا هذا هو المقصود. بطر الحق هو أن يجعل ما جعله الله حقا من توحيده وعبادته باطلا، وقيله أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقا، وقيله أن يتكبر عن الحق فلا يكبر. وهذا هو سبب إيه؟ سبب عتو أو دخول المشركين الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. ما السبب في ذلك؟ إذا قيل لهم: هل تشكون في محمد، في نبوة محمد، وهل تقولون إنه مجنون؟ يقول: لا، ما هو مجنون. كاهن؟ ما هو مجنون، ما هو كاهن. ساحر؟ ما رأينا ساحر. إذن ما جاء به هو الحق؟ نعم، ولكننا لا نقبله منه. هذا هو السبب، عناد. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بس لا يكذبونك، يقولون إيه؟ أبو جهل غاية ناقشوه ناقشه ايش اسمه ذاك الشريك او اخنص بن الشريك، كان ثلاثه ابو جهل وابو سفيان واخنص بن الشريك ثلاثه ليال استمعوا لقراءه النبي صلى الله عليه وسلم. اخيرا قالوا ماذا تقولون في هذا الرجل؟ ثلاثه ليال خلب عقلنا ما يقراه من القران، فهل تتهمون هذا الرجل بان هذا من عندي؟ قالوا لا. اخيرا قالوا له ماذا تقول انت يا ابا الحكم؟ قال اذا السيادة كذا والرفادة كذا والبيت والحجابة لهم وكذا، إذا تناكر إذا 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 ضممنا إليهم النبوة فقد ذهبت القوة بالشرف قريش كله. إذا ما نصدق بهذا وندافع هذا حتى يبقى لنا جزء من الشرف. هذا الذي أبداه من عذره مع أنه اعترف بأن هذا الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كله حق، لكن قبول الحق لا. ولذلك نزلت هذه الآية: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا هو السبب. فلذلك مثل هذا الكبر هو المقصود في هذا، وغمص الناس أي احتقارهم كذلك أيضا، هذا لا يكون إلا عن داء عظيم، وذلك أن النفس التي ترى أنها أعظم من غيرها فيها مرض عظيم خطير، ولذلك يكون هذا هو الكبر الحقيقي. فبذلك نقول إن هذا يعني إذا كان هناك معنى الكبر، الكبر الحقيقي الذي دل عليه ظاهر الحديث، فإنه راد به الكبر الكامل وهو دفع الحق وعدم الاعتراف به، فيكون أهل النار بدون استثناء. وأما إذا كان كبرا دون كبرين مثلا في بعض الوجوه فهذا يكون أخف من ذلك وكسائر الكبائر، ويكون سببا لدخول النار، وربما يعفو الله تعالى عنه بسبب شيء أو أسباب من المغفرة من التوبة والاستغفار والشفاعة أو عفو الله سبحانه وتعالى كرما. والحديث هذا مما تفرد بمصنف ما أخرجه البخاري. ومن فوائد بيان تحريم الكبر وأنه من الكبائر التي توجب لصاحبها دخول النار، وأنه ينافي الإيمان. ولذا منع من كان عنده مثقال ذرة من كبر من دخول الجنة، مع أن من كان عنده مثقال حبة خردل من إيمان يدخل الجنة. فعلم بهذا أنه منافي للإيمان، وهو وجه إرادة مصنف له في كتاب الإيمان. لماذا أورده مصنف في كتاب الإيمان وهو يتكلم عن الإيمان وما يناقض الإيمان؟ إذن الكبر الحقيقي الكامل هو الذي يعنى في هذا الحديث، ولذلك المصنف أورده في هذا لمناسبة إرادة في كتاب الإيمان، ليس لمجرد الكبر فقط، لأن ذاك لا ينافي الإيمان، إنما المقصود الذي ينافي الإيمان، الذي لا يكون معه مثقال ذرة من إيمان هو المقصود بالكبر هنا، ولذلك ناسب إراده هنا في كتاب الإيمان. ومنها بيان زيادة الإيمان نقصانه، لأن ذلك يقول مثقال ذرة من إيمان. ومنها بيان أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا وإن كان عمله قليلا كمثقال ذرة أحبة خردل، كما قال عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ومنها أن الجميل اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وقد قال به جماعة هو الحق، وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها إباحة التجمل بلبس الثياب الجميلة والنعال الجميلة، لكن بشرط أن يخلو ذلك من المخيلة والإسراف، لما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة ولا تكبر ولا تجبر، في غير إسراف، ما فاتك شيئان اعمل ما تشاء، السرف والمخيلة، فهذان هما اللذان يفسدان الأمر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالمؤمن خلق له الطيبات والتنعم بها مشروع له، لكن بشرطين: الشرط الأول أن لا يدخل إلى حد السرف، فإذا دخل إلى حد السرف وهذا هو يعتبر عرف الناس، فإذا قال الناس: كيف اشترى فلان هذا؟ كيف عامل كذا؟ وهو حاله لا يقتضي ذلك، عند ذلك يكون دخل في حد السرف، ينبغي أن يتني بذلك. والثاني المخيلة، أما إذا يعني حمله التنعم على الخيلة والتكبر على غيره فهذا أيضا ينافي ذلك. فما دام لم يكن عندك شيء من هذين الشيئين الأمرين فأنت يعني تتنعم بنعم الله سبحانه وتعالى لك جائز. ومن جملة المسائل هنا والمسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في أسماء الله تعالى، هل هي توقيفية أم لا؟ قال النووي رحمه الله تعالى: قد اختلف أهل السنة في تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه، فأجازه طائفة ومنعه آخرون، إلا أن يريد به الشرع مقطوع به من نص كتاب الله أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاق، فإن ورد خبر واحد فقد اختلفوا به فأجازه طائفة وهذا هو الحق. وقالوا الدعاء به والثناء من باب العمل وذلك جائز بخبر الواحد، ومنعه آخرون، هؤلاء الذين أهل الكلام دائما يدندنون حول خبر الواحد في باب العقيدة ما يصل، هذا مذهب باطل. ومنعه آخرون كون راجعان الاعتقاد ما يجوز أو يستعيل على الله تعالى، وطريق هذا القطع قال القاضي: والصواب جوازه باشتماله على العمل، ولقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله تعالى أعلم. قلت الحق جواز تسمية الله تعالى ووصفه بما ورد في خبر الأحد مثل هذا الحديث، وأن خبر الأحد الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجب العلم والعمل معا، لكن بقرائن كما بيناه في غير هذا. والقول بأنه لا يجب العلم والاشتراط في باب العقائد التواتر قول ضعيف بل باطل، وإن كان كفور القائلون دين المتكلمين ومن سار على منهجهم، وقد ذكرت تحقيقه في كتابه في التحفة المرضية موسنية المرضية، هذه أصلحها المرضية وشرحها، وقد تقدم أيضا في شرح مقدمة فراجع وتستفيد الله تعالى ولي التوفيق. الحاصل اختلفوا، والتفصيل في هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وطول نفسه في هذا، وماذا في الصفحة ليس لها 400. الحق أن أسماء الله تعالى توقيفية من حيث الدعاء بها، أي يعني الأسماء تنقسم إلى قسمين: أسماء لإشعار معناها تجاه ربنا سبحانه وتعالى، وأسماء تكون علما عليه ويدعى بها يا رب يا كذا، فيختلف هذا من باب الإخبار وهذا من باب التسمية والدعاء. فباب التسمية والدعاء يضيق فيه ولا يجوز إلا بما ورد في كتاب الله أو بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبر الأحاد، خبر الأحاد غير سواء في هذا. فكل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا محمله، فالدعاء لا يكون إلا بما ثبت نصا أنه اسم الأسماء. وأما الإخبار فباب واسع، تصيفه بما فيه صفة الكمال لك ذلك، الله قال كذا وقال كذا. أما الدعاء يختلف عن هذا، وهذا هو المذهب الراجح، وقد فصله ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب، وقد ذكرنا نقلا عنه إلى آخره إلى الصفحة 17. وهذا تحقيق بديع فينبغي مراجعته، والحق والخلاصة في ذلك هو هذا الذي ذكرناه. قال رحمه الله تعالى 18 بعيد الباب لا قريب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: حدثنا من جاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسلم قال: من جاب أخبرنا مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. ومعنى واحد يعني تقدم شرحه. ومن جاب ابن الحارث التميمي هذا هو من جاب ابن الحارث ابن عبد الرحمن التميمي أبو محمد الكوفي ثقة من العشرة، وهذا أول محل ذكري، ولو في هذا الكتاب 16 حديثا. سويد بن سعيد الهروي ثم الحدثاني، وهذا من الطبقة العاشرة. علي بن مسير القرشي الكوفي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعدما أضر من الثامنة. الأعمش سليمان بن مهران. قال النووي رحمه الله في هذا الإسناد لطيفتان من لطائف الإسناد، إحداهما أن في ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض وهم الأعمش وإبراهيم وعلقمة، والثانية أن إسناد كوفي، فمن جاب وعبد الله بن مسعود ومن بينهما كوفيون إلا سويد بن سعيد رفيق من جاب فيغني عنه من جاب، إذن مسلسل بالكوفيين. طيب، وقول لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة، المراد به دخول الكفار وليس دخول إيه بمعاصي، وهو دخول الخلود. قال النووي رحمه الله تعالى. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: المراد بالإيمان في هذا الحديث التصديق القلبي المذكور في حديث جبريل عليه السلام، واستفاد منه أن التصديق القلبي على مراتب يزيد وينقص. وهذه النار المذكورة هنا هي النار المعدة للكفار التي لا يخرج منها من دخلها. هكذا قال إلى آخر كلامه. من خردل معناه خردل هذا الحبة المعروفة من كبرياء ممنوع من الصرف لوجود علة واحدة تقوم مقام العلتين، وهي ألف التأنيث ممدودها كما قال في الخلاصة. فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع، وتمام الشرح العديد ومسائل تقدمت في الحديث الماضي. وبالسند المتصل إليه: حدثنا محمد البشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبان التغريب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا والإسناد تقدم. وسليمان أبو داود سليمان بن داود بن الجاري الطيالسي البصري ثقة حافظ الطبقة التاسعة. وإلى هنا نكف، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك وما تبلغنا من جنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ومعيتنا، واجعل وارثا منا، جابرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا على رحمنا لا غاية لغوتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: حدثني هارون سعيد الأيلي قال حدثنا من وهب قال حدثني سليمان بلال عن ثور بن زيد عن أبي غيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. إلى رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أولا، إسناد رجال إسناده ستة: هارون سعيد العيلي، هذا السعدي مولاهم أبو جعفر نزيل مصر ثقة فاضل العشرة. الثاني ابن وهب، هو عبد الله بن وهب أبو محمد القرشي مولاهم ثقة فاضل عابد حافظ التاسعة. الثالث سليمان بلال التيمي مولاهم أبو محمد وأبو أيوب من الطبقة الثامنة. الرابع ثور بن زيد الدلي، ثور بن زيد الدلي باسم الحيوان المعروف ثور، وثقة من الطبقة السادسة. وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 9 أحاديث فقط. وهناك ثور ثاني، هذا هو الذي قيل فيه ثور كاسمه ثور، يعني هو كان قدريا، هذا في الشامي وهذا مدني، ذاك من السابعة وهذا من السادسة، ولكن هذا ليس طعن بهذا، إنما ذاك هو المطعون، ثور كاسمه ثور. قال ماذا بعده؟ قال حدثنا أبو الغيث السادس الخامس، أبو الغيث اسمه سالم مولى بن مطيع المدني ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكري وله في هذا الكتاب 9 الذي تقدم بترجمة ثور. أما السادس فهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن لطائف هذا الإسناد أنه سداسية مصنف رحمه الله تعالى، وفيه تحديث والعنعنة، ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة سوى شيخه فما أخرج له البخاري والترمذي، ومنها أنه متصل بالمدنيين سوى شيخه أيضا فأيدي ثم مصري، ومنها أن في أبا هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة روى 5374 حديثا. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا أي ابتعدوا، وهو أبلغ من اتركوا، اجتناب هذه المادة أبلغ من اتركوا. السبعة قال علماء رحمهم الله تعالى: ولا انحصار للكبائر في عدد مذكور، وإنما هذه أقبحها يعني. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الكبائر أسبع هي؟ قال: هي إلى 70، ويروى إلى 700 أقرب. إذن الكبائر كثيرة. قال النووي رحمه الله تعالى: أما قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر سبع، فالمراد به من الكبائر سبع بتقدير من، لأن الكبائر كثيرة، فإن هذه الصيغة وإن كان للعموم فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع. لماذا؟ في الرواية الأخرى ثلاث وفي الأخرى أربع، لكونها من أفحاش الكبائر مع كثرة وقوعها، هذا هو السبب. قال: ثم السبعة الموبقات، معناه أي المهلكات، الموبقات أي المهلكات التي تهلك الناس وتدخلهم في نار جهنم. الموبقات قيل: يا رسول الله ما هن؟ أي السبع المهلكات ما هن؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، وهذا أرفعها، وهو على الإطلاق ما في استثناء من شيء، أي هي الشرك بالله تعالى، ويجوز نصب الشرك بدلا من السبع أو على أن مفعول فعل مقدر، أي أعني ونحوه. وهكذا إعراب ما بعده: الشرك بالله الشرك بالله، والسحر والسحرة، السحر كذلك أيضا من الموبقات، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، معنى بالحق أي إلا أن تقتل نفسا بريئا عمدا فيقتص منها، أو تزني محصنة فترجم، هذا هو السبب الحق، فمع ذلك لا يجوز. وآكل مال اليتيم فذلك أيضا من الموبقات أن تقول مال اليتيم، والمراد بأكل مال اليتيم إتلافه وليس أكله فقط، لو لم يأكله وأحرقه بالنار أو رماه في البحر مثلا نفس الشيء، ولذلك ليس، وإنما آثر قول أكل لأن معظم المقاصد في المال هو الأكل، ولذلك والمراد إتلاف ماله، وإنما خص الأكل لكون أعظم المقصود من المال. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ولذلك أي أنواع الإتلاف داخل في هذا. وكذلك أيضا أكل الربا، المراد كسب الربا ليس الأكل فقط، كسب الربا، وإنما خص الأكل لأنه معظم ما يكتسب له، ويشمل ربا الفضل وربا النسيئة، كلاهما داخل في هذا. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الآية. والتولي يوم الزحف كذلك أيضا، يوم زحف الكفار كذلك أيضا، أي الفرار من الجهاد ولقاء العدو في الحرب، والزحف أصل الجيش، والزحف لأنهم بكثرتهم كأنهم يزحفون، لأنهم يمشون يزحفون إلى العدو، أي يمشون يقال زحف إليه، يزحف زحفا من باب نفع إذا مشى رحوه أفاد من الأرض بالنهاية. قال أبو العباس القطبي رحمه الله تعالى: والزحف القتال، وأصله المشي المتثاكل، فالصبي يزحف قبل أن يمشي، والبعير إذا أعيا فجر فرسنه، فقد سمي الجيش بالزحف لأنه يزحف فيه، فهذا هو السبب. والتولي عن القتال إنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة، أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال ليحتال عليه ويخدعه ويقتله، أو متحيزا إلى فئة فقد باع، غضب من الله وجانس المصير، هذا إذن الشرط، وشرط في هذا أن لا يكون ينضم إلى فئة أو يخادع العدو، فإذا كان كذلك هنا كبائر، وهو أيضا مشروط بشرطه، وهو أن لا يكون ضعفي المسلمين، يعني إذا كان العدو ضعف أكثر من ضعفي المسلمين أيضا الزحف لا يكون ذنبا، يعني كانوا 3 أضعاف 4 أضعاف فلا، إنما إما مقابل بعددهم أو ضعف عددهم حتى لا يفر الواحد عن اثنين. فإذا فر عن ذلك فقد دخل في هذا الوعيد فلا يجوز له ذلك وهو بل هو من الكبائر أيضا. ماذا؟ ولذلك في الأخير اختلفوا في هذا وذكرنا أقوال هنا والأخيرا قد تبين بما ذكر أن ما قاله الجمهور من أنه لا يحل الفرار إلا فيما زاد العدو على الضعف والحق لظهور حجته. أيضا وقذف المحصنات، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إيش معنى قذفهن؟ قذفهن أي رميهن بالزنا. والإحصان هنا معناه العفة عن الفواحش. الإحصان يطلق على خمس معان، على خمسة معان وسيأتي نفهمها آخرا إن شاء الله. قال الغافلات معناه أي عما رمين بما فاحشة، لا يفكرن في أمر الزنا أصلا، بل هن بريئات لا فعلا ولا تفكيرا، ما لهن يفكرن. فإذا رماهن، رمى مثل هؤلاء النساء فقد افترى، فقد أعظم الفرية، لذلك صار من الكبائر من الموبقات. أي عما رمين به الغافلات، عما ليس الغفلة غفلة يعني تكون غافلة، بل مراد هذا الذي وجه إليها بالرمي غافلة عنه، أي هن بريئات من ذلك، لا خبر عندهن منه أصلا لا يفكرن في هذا. وأنه يرحم الله تعالى أما المحصنات الغافلات فبكسر الصاد وفتحها، محصنات محصنات رأتان في السبع، قرأ الكسائي بالكسر والباقون بالفتح، والمراد بالمحصنات هنا العفائف، وبالغافلات الغافلات عن الفواحش وما أذفن به، ليس غفلة غير هذا. والإحصان يطلق على خمسة معان وكذا، وهو الإحصان في الشرع خمسة أقسام: الإحصان في الزنا، الإحصان في العفة، الإحصان معنى الحرية، الإحصان معنى التزويج، الإحصان معنى الإسلام. وأخيرا هذه نظمتها وقلت قد نظمت المعاني خمسة الإحصان بقولي قد ورد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام رواها النبلاء: عفة النكاح والإسلام، حرية تزويج من ترام، أي من يقصد نكاحها. هذه هي إطلاقات الإحصان في الشرع، يطلق على على خمسة معاني. أولها الإحصان هو إحصان من الزنا، معناه العفة، محصنة عفيفة. الثاني الإحصان في المقذوف، وهو العفة الذي يجبه، هو الذي يجب على قاذف 80 جلدة، هذا محصنة، والذين يرمون محصنات، والذين محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هذه المراد هنا. وهذا الثاني الإحصان في الزنا، معناه أنها إذا زنت امرأة أو زنى رجل وصار محصنا يرجم، وإن لم يكن محصنا يقام عليه حد. ما معنى الإحصان هنا؟ أن يتزوج نكاحا صحيحا ثم يدخل بها، فهذا هو الإحصان الأول. هذا الثاني العفة، وهو أنها رميت أو رمي الرجل بالزنا وهو بريء منه، هذا هو مراد الآية. والثالث الإحصان معنى الحرية، وهذا كما في قوله تعالى والمحصنات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، هنا بمعنى الحرية. والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وكذلك ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، هذه كلها مراد بها هي الحرية. الإحصان الرابع بمعنى التزويج، التزويج وهو المراد بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله والمحصنات من النساء، معناه ذوات الأزواج، ليس الإحصان بمعنى السابق، وإنما ذوات الأزواج. من المحرمات على الشخص أن يتزوج امرأة لها زوج، هذه محرمات إلا ما ملكت أيمانكم. قال الإحصان بمعنى الإسلام كذلك، أيضا الإحصان بمعنى الإسلام كما في قوله تعالى فإذا أحصنا فإن آتينا بفاحشة، فإذا أسلمنا فإن آتينا بفاحشة. واختلف العلماء في مراد أحصنا هذا، فقيل أسلمنا وقيل تزوجنا إلى آخره. هذه إطلاقات الإحصان في استعمال الشرع أو في الآيات القرآنية والحديث النبوية. هذا هو نهاية الحديث، والحديث متفق عليه. ومن فوائده مسألة الثالثة بيان قبح الشرك بالله تعالى وهو وجه مناسبة إرادي هنا، لأن الشرك ضد الإيمان ومناقض له، فلا بد أن تعلم أنواعه حتى لا يقع فيه المؤمن جهلا فيفسد عليه إيمانه. ومنها بيان انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، ومنها بيان وجوب الاجتناب عن هذه السبع الموبقات التي تريك من تلبس بها وترديه بجهنم أعاذنا الله تعالى ومن منها. ومنها شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحذير أمتي عن اقتراف ما أهلكها ووردها، فهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومنها تحريم الفرار من الزحف، وقد اختلف العلماء هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر أم عام في الزحف كل يوم إلى يوم القيامة، فروي عن ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ذلك مخصوص بيوم بدر، وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيد بن أبي حبيب والضحاك، وبه قال أبو حنيفة وأن ذلك خاص بأهل بدر، فلم يكن لهم أن ينحازوا، ولو انحازوا لانحازوا لمشركين، ولم يكن في الأرض يومئذ مسلمون غيره ولا المسلمين فئة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فأما بعد ذلك فإن بعضهم فئة لبعض قال إركيا، وهذا في نظر، لأنه كان بالمدينة خلق كثير من الأنصار لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، ولم يكونوا يرون أن القتال وإنما ظنوا أن العير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في من خف معه إلى آخره. والحاصل قد تبين ما ذكر أن ما قاله الجمهور من أن الآيات غير منسوخة وأن الحكم عام لا يختص بيوم بدر هو الصواب بظهور حجته، والله تعالى أعلم. قال ماذا من المسألة الرابعة في ذكر ما ورد من أثاث الموبقات وما قاله أهل العلم في ذلك، وبحث طويل في هذا. المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، في خلاف بين العلماء، من العلماء من لا يرى أصلا مثل الذنوب صغيرة كلها كبيرة عنده، لأن نظرا إلى من يعصى وهو الله سبحانه وتعالى، لكن الصحيح كما في النصوص الكثيرة يعني ما يبين أنها تنقسم قسمين، وهذا هو بحث طويل. أيضا مسألة السادسة في اختلاف أهل العلم في عد الكبيرة، اختلفوا فيها على عدة أقوال، منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، وفي الأخير قال الحافظ في الأخير قال حافظ: وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد على هذا القول. من أحسن التعاريف ما قال القول القرطبي في المفهم: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه شدة العقاب أو علق عليه الحد أو شدد النكير عليه فهو كبيرة، هذا طيب. قال حافظ: وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق من القرآن والأحاديث الصحيحة والحسنة، ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحيحة والحسان على أنه كبيرة، فمهما بلغ مجموع ذلك عرف من تحرير عددها، وقد شرعت بجمع ذلك كل حافظ حجر، وأسأل الله الإعانة على تحرير من وكرمه وما رأينا كتابه. وقال حليمي في المنهاج: ما من ذنب إلا وفي صغيرة كبيرة، وقد تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تضم إليها، وتنقلب الكبيرة فحشة كذلك، إلا الكفر بالله فإنه أفحش الكبائر وليس من نوع الصغيرة. الشرك الكفر بالله ما في صغيرة ولا كبيرة، كلها كبيرة وكلها فاحشة، وأما مع ذلك في صغيرة وفي كبيرة، لكن أحيانا تكون الكبيرة لما ينضم إليها صغيرة كبيرة، وتنقلب الكبيرة إلى أفحش منها إلى الفاحشة بسبب ما ينضم إليها، وأما في حد ذاتها فإنها صغيرة وكبيرة. مثلا قال الحافظ: ومع ذلك فهو ينقسم إلى فاحش وأفحش، في فحش وفي أفحش أكبر منه. ثم ذكر الحليمي أمثلة لما قال: فالثاني كقتل النفس بغير حق فإنه كبيرة، فإن قتل أصلا أو فرعا أباه أو ولده مثلا إذا انقلب، أو ذا رحيم أو بالحرم، قتل في الحرم أحد الناس مثلا أو بالشهر الحرام فهو فاحشة، انقلب إيش إلى فاحشة. والزنا كبيرة في حد ذاته من الكبائر، لكن فإن كان بحليلة الجار أو بذات رحم أخته عمته إلى آخره، أو في شهر رمضان مثلا أو في الحرم أو جاهر به فهو فاحشة، انقلب من الكبيرة إلى الفاحشة. والأول كالمفاخذة، الأول من الصغائر كالمفاخذة مع الأجنبية صغيرة، فإن كان مع امرأة الأبي أو حليلة الابن مثلا أو ذات رحيم مثلا فكبيرة، نفس الصغيرة تنقلب كبيرة بهذا. وسرقة ما دون النصاب صغيرة ما دون النصاب، فإن كان المسروق منه لا يملك غيره، واحد فقير وليس له إلا درهم واحد، فسرقت منه إذا هذا يكون انقلب إلى كبيرة، وأفضى به عدمه إلى الضعف فهو كبيرة، وأطال في أمثلة ذلك، وفي كثير منهما يتعقب، لكن هذا عنوانه وهو منهج حسن لا بأس باعتباره، ومداره على شدة مفسدته وخفتها. أصلا الذنوب تكون صغيرة وكبيرة بحسب مفاسدها، فإذا كانت يعني الصغيرة يحتف حولها ما يرقيها إلى درجة كبيرة نجعل كبيرة، والكبيرة ترتفع إلى فاحشة، والفاحشة إلى أفحش منها، فكل هذه إلى بالنظر إلى أوصافها. المسألة السابعة، قال العلماء رحمهم الله تعالى: الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. هذه مما يتنبه لها، لأن بعض الناس يتسهل في الحرام، يعني فيما نقول حرام يقول هذا صغيرة له كبيرة يسأل. الواجب على العاقل لا يفكر في هذا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، ما قال اسألوها صغيرة أم كبيرة. لكن كثير من الناس من شدة يعني غفلته ومن شدة استواء يعني الهواه عليه يسأل، إذا قيل له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا يقول هل هو صغير ولا كبيرة، مكروه ولا حرام، يبحث عن هذه الأشياء. المقصود إذا وصل إلى سمعه فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم، يعني مما يجب عليه أن يسمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي الله في كتابه بس، وبعد ذلك يتوب. أما إذا تمادى على هذا قدرنا أنها صغيرة، لكن إدامته لها قال العلماء الصغيرة تنقلب كبيرة بالإصرار عليها، لأن ما كانت صغيرة إلا لوقوعها مرة أو مرتين وكذا ويتوب عنها وينسها وكذا، لكن إذا قال أنا مدة حياتي لا أترك هذه الصغيرة إذن هذا ماذا؟ هذه مكابرة، هذه كبيرة تنقلب كبيرة، هكذا قال أهل العلم. فينبغي الشخص أن لا يتهاون بأي شيء من المعاصي، وتلك المعاصي لا تكون معصية إلا إذا نهى الشارع عنها، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل كذا لا تفعل، وإن وقعت غلبتك نفسك فتب إلى الله وأقلع عن تلك المعصية. وأما أن تسأل هل هو مكروه أم لا، هم قال لك مكروه وغير مكروه، المكروه معناه إن أنت محبوب عندك وعند الله مكروه، فهل هذا يجتمع مع الإيمان؟ لا يجتمع. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه بعد أن ذكر منهيات نحو 25 منهية في آيات متتالية في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إذن مكروه، قلنا لك مكروه، هل الشرك عند الله في الآيات قال أنه مكروه، فتقول هذا مكروه معلش. وكذلك يعني ضرب الوالدين، تأثيب الوالدين، قال في آخر الآيات مكروه. إذن أنت تضرب والديك لأنه مكروه وليس حراما، هل هذا معقول؟ هذا ما له وجه. المكروه عند الشارع لا وجه له إلا بدليل يعني ينزله من الدرجة العالية إلى السافلة إلى التساهل، مثلا إذا كان هناك مثلا نهى الشرع ثم جاء نص آخر مثلا يبيح ذلك، فعند ذلك نقول هذا يعني هذا النهي يحمل على خلاف الأولى أو المكروه الذي أنت تريده، وإلا فالمكروه الحرام بل أكبر الكبائر يسمى مكروها. ومن هنا جاء الغلط على بعض المتأخرين، الفهم السيء عن أئمتهم. لماذا؟ لأن الأئمة أحيانا يقولون أكره هذا، وقالوا إذا هذا مكروه معلش إما فعله. ومن غريب ما اتفق كما يقول ابن القيم رحمه الله إن أصحاب الشافعي ظلموا الشافعي في مسألة، وهي أنهم قالوا الشافعي يجيز أن ينكح الرجل ابنته من الزنا، ابنته من مائه وهي من الزنا. ما السبب في ذلك؟ ما قال الشافعي أبدا هذا، إنما لما سئل قال أكره ذلك. قالوا إذن هي مكروه هذا خلاف الأولى، وهذا اصطلاحهم. أما الشافعي ما أرى لذلك يقول إيه ويحلف ابن القيم بهذا، والله ما أرى للشافعي هذا المعنى، ما خالف الأئمة في هذه المسألة بل عبر بهذا، لأن لما كانت محل شبهات لأن النكاح ليس صحيح، ليس في نكاح صحيح، عبر بعبارة لا يكون التحريم على الإطلاق، لأن التحريم على الإطلاق يعتمد على نص صريح. فلذلك تخشية، وكثيرا ما يقول الإمام أحمد لا ينبغي هذا، أستحب هذا،
وأكره هذا، وكذلك الشافعي وغيره من الأئمة. فلا يعنى بذلك أنه، ولذلك حملوه قالوا أنه يكره عند الشافعية أن يتزوج، لو تزوجها معلش ما في شيء، بنته هي، وقالوا هي ما في شيء، والشافعي لا يرى ذلك. فإذا ينبغي أن يفهم مثل هذا عن الأئمة جميعا، وخاصة في كتب الأحاديث في إطلاق الكراهة، باب كراهية كذا، أغلبهم يريدون هذا المعنى وهو التحريم. فالنسائي شو اسمه النسائي، وكذلك أيضا ما أكثر تعبير الترمذي في كثير من الأبواب باب كراهية كذا، ويظن الناس أن هذا خلاف الأولى، وهذا غلط، بل لا يريد ذلك، إنما يريد التحريم. الحاصل قالوا إيه؟ الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، وروي عن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، هذا ليس حديثا مرفوعا وإنما من كلام عمر وابن عباس، لا صغير لا كبيرة مع استغفار، أي ذنب كبيرة إذا تبت إلى الله كأنه لا شيء، لا يسمى كبيرة لأنك تبت، ولا صغيرة مع الإصرار، إذا أصررت على ذنب صغير لا تقول إنها صغيرة، إنما ما تكون صغيرة إذا وقعت مرة واحدة أو كذا. ومعناه أن الكبيرة تطمح بالاستغفار، والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار. قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في حد الإصرار هو أن تتكرر منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك. قال وكذلك إذا اجتمع الصغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر بأهل الكبائر. نحن نقدر حالة الإنسان، حالة الإنسان، هل هذا الرجل الذي يتلبس بالصغيرة هذه ليس من عادته ولا من ديدنه أن يتمادى على مثل هذه الأشياء ويتم منها ويستغفر ويستنكف منها ويكرهها، أم عادته الإصرار عليها وعدم المبالاة وعدم يعني كأنها يعني مأمور بها في الشرع لا يبالي بها شدة غفلته وغلبة شهوته. فمثل هذا لا نقول إنها صغيرة في حقه، بل هي كبيرة، وسبب ذلك تهاونه واستخفافه بمن عصاه لأنه مصر عليها، لا ينبغي مثل هذا. قال رحمه الله في السند المتصل مع مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن هاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، ومن جملة ذلك ما أنبه على بعض الإخوان أجاهم الله يحلقون لحاهم، فإذا أرشدتهم يقولون هل هذا حرام أم مكروه؟ هذا سؤال بعضهم، وبعضهم يقول هذا صغيرة ولا كبيرة؟ لو قلت له صغيرة ما الفائدة في هذا؟ هو مصر على أنه يموت ويهلك لحيته، أليس كذلك؟ ليس الآن أو أيام ثم يتوب، ما يتوب أصلا، فهو ناوي أن يموت على هذه السيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية ونهى عن حركها. فماذا نقول؟ ما الجواب؟ نقول له أنت ما نيتك بهذا؟ هل تتوب بعد هذا؟ ولا ما تتوب؟ قال لا معلش إذا كان صغيرا معلش ومشي. طيب إذا كبيرة، كبيرة من تعصي؟ نهاك الله سبحانه وتعالى على لسان النبي عن هذا، فإذا أنت لا قل له لا أنا ما أبالي بنهيك، إذا أنت تعمل صغيرة ما تعمل صغيرة تعمل كبيرة، لا ينبغي لك، انتبه انتبه لهذه الدقيقة. الصغيرة لو قدرنا أنها صغيرة هذا لا تقدير إيه أنها صغيرة، إذا قلنا إنها صغيرة هو هذا مآلها تنقلب كبيرة، فينبغي انتباه لمثل هذا. وجر الثوب كذلك، ما شاء الله كثير من الناس يجر ثوبه، وإذا أرشدته يقول معلش، بل بعضهم يسمع قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ويقول أنا مثل أبي بكر. الله يهديك، أبو بكر ذهب إلى الخياط وقال له خيط لي على هذا وإلا لا لا، ما قال أبو بكر، إنما إذا لم أتعاهد ثوبي ينسحب أو ينجر وكذا. أما أنت تذهب إلى الخياط وتقول له قص على هذا، فربما كان الخياط وريعا ويقول لك لا هذا حرام أنا أخيط لك كذا، تقول لا أنا أذهب إلى واحد ثاني، إذا ما يعجبك هذا أذهب إلى خياط آخر، تخاصم بهذا ثم تدعي أنك ليس في قلبك شيء، الله المستعان. هذه مكابرة يعني صريحة، لا ينبغي للمسلمين أن يتساهل ويتهاون مثل هذا. قال رحمه الله تعالى السند
قتيبة بن سعيد البغلاني الليث بن سعيد إمام أهل مصر من الطبقة السابعة، ابن الهاد هو يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد الليثي. وقد تقدم أن الهاد هو الأصل في العرب أن الأضياف اللي كانوا مضياف يعني كثير الضيافة، لذلك يوقدون النار على رأس الجبال حتى يهتدي الفراء والمساكن ومارة السبيل إلى ذلك النار فيأتوا ويأكلوا طعامهم، أنهم كانوا يعدون للأضياف يعني على طريق على السبيل مثلا ويجعلوا طعامهم، فسمى ذلك الهاد، وهذا منه الهاد هذا جد. قال سعد السادس والرابع سعد بن إبراهيم هو الزهري أو إسحاق المدني نزيل بغداد من الطبقة الثامنة من الطبقة الخامسة. قال الخامس حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، وهذا من الطبقة الثانية. والسادس عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما، والسند من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، وفي التحديث والعنانة من صيغ الأدب، ومن أن رجال كلهم رجال جماعة، ومن أن مستصل بثقات المدنيين غير الشيخ فبغلاني والليث فمصري، ومن المعلوم أنهما دخل المدينة فقد أخذ عن مالك وغيره من أهلها، ومن أن في ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ابن الهاد وسعد وحميد، ورواية الأولين من رواية الأقران فإن كليهما من الطبقة الخامسة، ومن أن الصحابي وأحد الأبادلة الأربعة المجموعين في قوله وإن تريد معرفة الأبادلة فابن الزبير وابن عمرو العادلة مع ابن عباس ونجل عمر وغلط من غير هذا ذكره، وهو أحد فقهاء المكثرين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من هو سعد بن إبراهيم عبد الرحمن من عمه؟ نعم، هذا أيضا من اللطائف، هذا أيضا ينبغي له التنبه لأن سعد بن إبراهيم هذا حميد عمه. قال شرح العديد عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر، قال القرطبي رحمه الله تعالى يعني أنه من أكبر الكبائر، لأن شتم المسلم الذي ليس بأب كبيرة فشتم الآباء أكبر منه، وتعقبه بعضهم بأنه لم يقص شتم أبيه وليس فعل السبب كفعل المسبب. على كل حال فالصواب كونه كبيرة كما جعله في الحديث، يعني من الكبائر شتم الرجل والديه. نعم، شتم الرجل والديه مباشرة من أكبر الكبائر، هذا أكبر منه. أما شتم التسبب لهذا كما هو المقصود في الحديث يقول هو كبيرة شتم الرجل والديه، ولبخاري إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه معناه السب، ولو في الأدب المفرد من الكبائر عند الله أن يسب الرجل والده. وقالوا أي الصحابة الحاضرون مجلس تحديثه صلى الله عليه وسلم مجلس تحديثه صلى الله عليه وسلم هذا مجلس تحديثه رجال عليها يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ أيام ذاك من الناس في سلامة وما رأوا عصرا هذا ومتأخرا، يقول غريب هذا. وهذا كما قالت هند لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال إيه ولا تزنين، قالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ هذا غريب جاهلية، امرأة جاهلية قالت أو تزني الحرة، يعني معنى ذلك المستنكر أو مستنكر عندهم. وهؤلاء الصحابة كانوا قريبين أهل الجاهلية، ومعنى ذلك حتى في الجاهلية لا يسب الرجل والده، فكيف من يضربه؟ قال وهل يشتم الرجل والده؟ ما تعودنا هذا. قال لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، بل التسبب أيضا مثل سب مباشر، يعني شبيه به. وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال في مفهم استفهام إمكان واستبعاد الوقوع ذلك من أحد من الناس، وهو دليل على ما كانوا عليه من مبالغة في بر الوالدين ومن المنازمة لمكارم الأخلاق والأداب. وقال في الفتح هو استبعاد من السائلين لأن الطبع المستقيم يأبى ذلك، تبين صلى الله عليه وسلم في الجواب أنه إن لم يتعاطى السب بنفسه في الأغلب الأكثر لكن قد يقع منه التسبب فيه، وهو ما ممكن وقوعه كثيرا. وهذا التسبب، نعم التسبب ما هو بعيد، يعني تتغاضى مع شخص فيسب فتسب والده يعني عند غضبك، ثم ذلك يعني يعكس عليك ويكافرك بسب والدك، هذا معقول؟ هذا أمر واقع كثيرا، فلذلك نبههم على هذا. قال صلى الله عليه وسلم نعم أن يقع شتم الرجل والديه، وذلك أن الشخص يسب أبا الرجل، هذا لا يخص الرجل، بل لو سب أبا المرأة فكذلك إذا سبت هي فتنبأ فيسب الرجل المسبوب أبوه أباه أي أبا الساب مجازاة لجريمته، ويسب أمه أي أم الرجل، فيسب المسبوب أمه أيضا أمه أيضا أمه أي أم الساب كذلك. قال النووي رحمه الله تعالى: في دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، وإنما جعل هذا عقوقا لكون يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين، كما تقدم في حد العقوق. وفي أيضا قطع الذرائع، هذا سد الذريعة، فيؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذ الخبر، هذا سد للذريعة. أنت تعلم أن هذا الرجل سيعصر، أنت عندك عصير عملته، العصير جائز حلال شربه وتبيعه للناس جائز، لكن إذا علمت أن هذا الرجل لا يستعمل إلا للخمر لا تبيعه. لماذا؟ لأن هذا وسيلة إلى الحرام ومعاونة على الحرام. والسلاح كذلك، من يقطع الطريق، قطاع الطريق عندك سلاح تبيعه تتجر بالسلاح لا يجوز لك، هو السلاح بيعه حلال، لكن لما كان ذريعة إلى الحرام إلى قطع الطريق قالوا لا يجوز هذا ونحو ذلك. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، هل مثلا بيع العصير لمن يتخذ خمرا يجوز أو لا يجوز؟ من العلماء من يرى ما يتساءل بذلك، ولكن الجمهور يرون تحريم ذلك لمن علم بيقينا أنه يفعل ذلك. قال: الحديث هذا متفق عليه، وأما فوائده منها تحريم سب الوالدين وكونه من الكبائر، ومنها بيان عظمة حق الوالدين وأن أي فعل يتأذيان به فإنه حرام وإن لم يكن مباشرة. ومنها ما قاله البطال رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل سب الذرائع، ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد إلى ما يحرم. والأصل في هذا الحديث قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه أصل سد الذرائع، أصل سد الذرائع. وهذه المسألة كل العلماء يستعملونها، ولكن الإمام مالك أبرز شخص يعني استعملها، سد الذرائع عنده هذا معظم بابه مفتوح، والآخرون وإن لم يعني يعلنوا بها كإعلان مالك إلا أن كلهم تقريبا يعني يستعملها كثير من المسائل. سد الذرائع أصل هذه الآية، لأن سب الآلهة وتعييرها وذمها أليس من العبادة؟ يعني أنك يعني تقبح هذه الآلهة، كيف تعبدها وكيف يعني ترك تسجد لها وما خلقتك وما ترزقك وأنت تعلم أنها ميت جمادات وكذا وكذا، أليس هذا من الحق؟ هذا من الحق. لكن إن توسل بذلك، إن تسبب بذلك أن ذلك المسبوب آلهة عن إلهه يسب الله إلهك، فإن ذلك يحرم عليك إذا علمت ذلك. إذا تسببت لذلك هذا هو سد الذرائع، هذه وسيلة مباحة، بل هي ربما تكون يعني مستحبة وربما تكون واجبة أحيانا، فإذا كان وسيلة إلى الحرام إلى سب الله سبحانه وتعالى حرمه الله سبحانه وتعالى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هكذا هذا أصل سد الذرائع، وسد الذرائع بابه واسع، وهنا اعلم أن سد الذرائع له أوجه وفصل في سد الذرائع، وقد حقق العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر له أمثلة على عدد أسماء الله الحسنى المذكورة، وهي 99 اسما، إن لله 99 اسما عن 100 إلا غير إلا واحدة، فذكر لهذا تبركا بهذا 99 وجها، وقد جمعناه وذكرناه. قال رحمه الله تعالى وبالسند المتصل قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان كلاهما عن سعيد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. أولا رجال الإسناد 9: أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وأبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان الواسطي قاضي واسط. الثاني محمد المثنى أبو موسى العنزي المعروف بالزمن أحد مشايخ 9. الثالث بن بشار محمد بن بشار المعروف ببندال وهو أيضا أحد مشايخ 9. الخامس شعبة بن الحجاج الإمام المعروف. السادس محمد بن حاتم الميمون المعروف بالسمين المروزي نزيل بغداد وهذا من الطبقة 10. والسابع يحيى بن سعيد القطاع والثامن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري. التاسع سعد بن إبراهيم الذي تقدم بهذا، وقول بهذا الإسناد بإسناد الذي قبله وهو عن عبد الله بن عمرو، وقول مثله أي مثل حديث قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن الهادي تنبيه. أما رواية شعبة التي أحالها هنا فقد ساقها الإمام أحمد بن مسلم فقال حدثنا محمد الجبر حجاج قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم إلى أخيه. وأما رواية سفيان فساقها الإمام أحمد أيضا فقال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عامر رفعه سفيان وقفه مسعر قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قال وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وشرح الحديث ومسائل تقدمت في الحديث الذي قبله. قال أيضا باب تحريم الكبر وبيان معناه. من جملة ما يذكر في هذا الباب هو كتاب الإيمان بيان الكبر لأنه مناقض للإيمان أو منافي للإيمان، لأن المؤمن الحقيقي لا كبر عنده، وهذا مرض عظيم خطير. فلذلك قال تحريم الكبر وبيان معناه. وبالسند متصل المؤلف قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد. قال ابن المثنى حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل فقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أولا رجال الإسناد عشرة، إبراهيم بن دينار التمار أبو إسحاق المدني البغدادي ثقة من العشرة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 14 حديثا. الثاني يحيى بن محمد بن أبي زياد الشيباني مولاهم أبو بكر، وقال أبو محمد البصري ختن أبي عوانة ثقة عابد من صغار التاسعة الأول محل ذكره ولو في هذا الكتاب كم 6 أحاديث فقط. ومن الثالث أبان بن تغلب، أبان ابن تغلب أبو سعد الكوفي ثقة تكلم في التشريع من السابع، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 3 أحاديث فقط. قد تقدم أن أبان يجوز صرفه وترك صرفه، وأن الصرف أفصح. لذلك قال بعضهم من لم يصرف أبان فهو أتان. تعرفون أتان؟ حمار، هذا أنثى الحمار تقول أتان. من لم يصرف أبان فهو أتان، وهذا معناه أنه أولى هذا. وإلا فقد روي، اختلف اللغويون أو النحويون أبان هل هو منصرف، لأن أصله أفعال أبين فصار أفعال تفضيل الوصية للعالمية ووزن فعل، أو أبان إنما هو فعال، فعال همزة أصلية، وعلى هذا فهو منصرف. لكن الأول هو الأرجح، وقول بعضهم هذا من لم يصرف أبان فهو أتان يحمل على هذا. قال أفصح. وأما تغلب فوجبت التاء الفوقية وسكون معجمة وكسر اللام. تغلب فضيل الفقيمي هو فضيل وعمر الفقيمي أبو النضر الكوفي ثقة من السادسة، وهذا أول محل ذكره من الكتاب ولو في هذا الكتاب كم 3 أحاديث فقط. الخامس إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة يرسل كثيرا من الخامسة. السادس علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ثقة فقيه عابد من الطبقة الثانية. ورجال الإسناد عن لطائف الإسناد منها أنه من ثمانيات مصنف رحمه الله تعالى، وفي من صيغ الأداء التحديث والإخبار والعنعنة، ومنها أن رجاله رجال الجماعة غير شيخ إبراهيم فإنه من أفراده. وقيل روى عنه أبو داود وغير يحيى بن حماد فأخرج له أبو داود في الناسخ والمنسوخ، وأبان بن تغليف ما أخرج له البخاري إلى آخره. شرح الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة، لا نافية، ولذا رفع الفعل بعدها. يدخل الجنة من؟ هذا فاعل، اسم موصول فاعل يدخل. كان من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال بالرفع على أنه اسم كان مؤخرا وخبرها جار ومجرور قبله، فمثقال ذرة أي مقدار ذرة، مثقال ميزان ذرة. والذرة هذه قيل وهي واحد الذر، وهي النمل الصغيرة
أو الذر هو الهباء الذي يرى في شعاع الشمس ولا يرى في غير ذلك. إذا دخلت الشمس في المغرب أو في طلوع في شباك مثلا أو في فتحة من البيت ويمتد ضوءها داخل البيت، فإذا تأملت هناك فيه حشرات كالحشرات هذا تسمى الهباء. هذه الذرة أصغر شيء وأصغر مقدار يزن بها الشيء، هذه لا يمكن أخذها تمسكها ثم تزين بها الشيء. وهذا عبارة عن إلة الموزون الشيء المشبه به، يعني معناه قليل أقل قليل مثل هذه الهباء، يعني لو كان في قلبه مثلها من الكبر لا يدخل الجنة. الله أكبر. قال من كبر، بيان هذا قال أبو العباس القرطبي: الكبر والكبرياء في اللغة والعظمة، يعني إذا تعظم الإنسان على الحق فهذا هو لا حظ له في الآخرة. قال هنا ماذا؟ والكبر هذا يقول هنا في التحقيق: وسئل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معنى هذا الحديث، فقيل له قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هل هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين أم بالكفار؟ فإن قلنا مخصوص بالمؤمنين فقولنا ليس بشيء، لأن المؤمنين يدخلون الجنة بالإيمان، وإن قلنا فقولنا كذا، وإن قلنا مخصوص بالكافرين فما فائدة الحديث؟ الكافرين لا يدخل الجنة أصلا. فأجاب رحمه الله تعالى بأن لفظ الحديث في الصحيح لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فالكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحب الجنة. طيب، إذن الحديث جمع بين أمرين: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذا معنى ذلك أنهما لا يجتمعان في آن واحد، إذا كان الكبر واقعا في القلب فالإيمان منافيه، وإذا كان إيمان واقعا فيه فالكبر منافيه. فإذا ما الكبر الذي يؤثر في هذا على عدم دخول النار على المباشرة أو على النهائي؟ الكبر الذي يؤدي إلى نفي الحق، ومن الحق العظيم الحق العظيم حق الله تعالى، وهذا هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا من هذا أن الكبر إما أن يكون هذا وإما أن يكون دون ذلك. فإن كان مراد المنافي للإيمان الذي لا يجتمع مع ذرة من الإيمان، فهذا معناه الكبر التام، وهو التكبر على الله وعدم استجابة لأمره وتوحيده، فهذا ما في كلام، إذن هو كافر بالله داخل وإن كان قليلا منه. وكذلك أيضا إذا كان أقل من ذلك، يعني معناه أنه يجتمع مع الإيمان لكنه أقل من ذلك وأخف، لماذا؟ لأنه ما تكبر على الإيمان. فمثل هذا يكون يعني عدم دخوله الجنة بمعنى أنه لا يدخل مع الأولين، أو لا يدخل بدون تعذيب من الله سبحانه وتعالى له، الله يعذبه، إلا أن يكون هناك حسنات يعني تقابل ذلك، أو يعفو الله عنه، أو يشفع له شافع، أو ما إلى ذلك. فهذا يختلف عن نوع إلى نوع آخر، وهذا هو تحقيق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بطوله في هذه المسألة. ثم قال: قال رجل هو مالك بن مرارة الرهوي، هكذا سموه، قال رجل: إن الرجل يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا والعمل حسنا. إذن إذا كان كذلك ليس هناك من أهل الجنة أحد، لأن كل أحد منا يحب أن تكون سيارته ما شاء الله، وثوبه ما شاء الله، وبيته ما شاء الله، وكل شيء يعني يحب هذا، ما أحد هناك ما يتمنى، إن قدر عليه يسعى له، وإن لم يقدر عليه يتمنى في قلبه. إذن ما في إلا الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس هذا لا، ليس واردا أصلا في مسألتنا التي نتحدث عنها، وهي كون الكبر ينافي دخول الجنة. قال: أن يكون ثوبه حسنا أو حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا عن سؤال الرجل: إن الله جميل يحب الجمال. هذه كلها من الجمال، إذن من صفة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال. إذن خلقه إذا تأسوا بربه بمثل هذا فهو محمود، يتخلق يعني يتخلقون بأخلاق الله الجميل، فهذا طيب. قال ماذا؟ الحسن. قال في نصوح جميل. وقال قرطبي: الجمال لغة هو الحسن، يقال جمول الرجل، إلى آخره. وهذا الحديث
في فائدة وهو يدل على أن الجميل من أسماء الله تعالى. وقال بذلك جماعة من أهل العلم، إلا أنه مختلف في معناه، فقيل معناه معنى الجليل، قاله قشيري، وقيل معناه ذو النور والبهجة إلى آخره ما قاله. إنما قال إنما الكبر بطر الحق، أي دفع الحق ولا يقبله، يعني يتأنف يستكبر عن الحق. إذا قيل له هذا هو الحق يقول لا أنا ما أحبه، هذا هو الكبر. دفع الحق وإنكاره ترفعا وتجبرا، إذن هذا هو الكبر الحقيقي، لأن الحق من الله سبحانه وتعالى، إن الله هو الحق وأمره هو الحق ونهيه وكل شيء عنده هو الحق. فإذا تكبر على هذا فقد نفى إيمانه أصلا، ما له إيمان. فإذا هذا هو المقصود، بطر الحق هو أن يجعل ما جعله الله حقا من توحيده وعبادته باطلا، وقيله أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقا، وقيله أن يتكبر عن الحق فلا يكبر. وهذا هو سبب إيه؟ سبب عتو أو دخول المشركين الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. ما السبب في ذلك؟ إذا قيل لهم هل تشكون في محمد، في نبوة محمد، وهل تقولون إنه مجنون؟ يقول لا ما هو مجنون، كاهن ما هو مجنون، ما هو كاهن، ساحر ما رأينا مسحر. إذن ما جاء به هو الحق؟ نعم، ولكننا لا نقبله منه، هذا هو السبب، عناد. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بس لا يكذبونك، يقولون إيه ما قاله أبو جهل غاية ناقشه إيش اسمه هذاك الشريك أو أخنص بن الشريك، كان ثلاثة، أبو جهل وأبو سفيان وأخنص بن الشريك، ثلاثة ليال استمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا قالوا ماذا تقولون في هذا الرجل؟ ثلاثة ليال خلب عقلنا ما يقرأه من القرآن، فهل تتهمون هذا الرجل بأن هذا من عندي؟ قالوا لا. أخيرا قالوا له ماذا تقول أنت يا أبا الحكم؟ قال إذا السيادة كذا والرفادة كذا والبيت والحجابة لهم وكذا، إذا تذكر إذا ضممنا إليهم النبوة فقد ذهبت القوة بالشرف قريش كله. إذن ما نصدق بهذا وندافع هذا حتى يبقى لنا جزء من الشرف. هذا الذي أبداه من عذره مع أنه اعترف بأن هذا الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كله حق، لكن قبول الحق لا. ولذلك نزلت هذه الآية، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا هو السبب. فلذلك مثل هذا الكبر هو المقصود في هذا، وغمص وغمص الناس أي احتقارهم. كذلك أيضا هذا لا يكون إلا عن داء عظيم، وذلك أن النفس التي ترى أنها أعظم من غيرها فيها مرض عظيم خطير، ولذلك يكون هذا هو الكبر الحقيقي. فبذلك نقول إن هذا يعني إذا كان هناك معنى الكبر، الكبر الحقيقي الذي دل عليه ظاهر الحديث، فإنه راد به الكبر الكامل وهو دفع الحق وعدم الاعتراف به، فيكون أهل النار بدون استثناء. وأما إذا كان كبرا دون كبرين مثلا في بعض الوجوه فهذا يكون أخف من ذلك وكسائر الكبائر، ويكون سببا لدخول النار، وربما يعفو الله تعالى عنه بسبب شيء أو أسباب من المغفرة من التوبة والاستغفار والشفاعة أو عفو الله سبحانه وتعالى كرما. والحديث هذا مما تفرد بمصنف ما أخرجه البخاري. ومن فوائد بيان تحريم الكبر وأنه من الكبائر التي توجب لصاحبها دخول النار، وأنه ينافي الإيمان. ولذا منع من كان عنده مثقال ذرة من كبر من دخول الجنة، مع أن من كان عنده مثقال حبة خردل من إيمان يدخل الجنة. فعلم بهذا أنه منافي للإيمان، وهو وجه إرادة مصنف له في كتاب الإيمان. لماذا أورده مصنف في كتاب الإيمان وهو يتكلم عن الإيمان وما يناقض الإيمان؟ إذن الكبر الحقيقي الكامل هو الذي يعنى في هذا الحديث، ولذلك المصنف أورده في هذا لمناسبة إرادة في كتاب الإيمان، ليس لمجرد الكبر فقط، لأن ذاك لا ينافي الإيمان، إنما المقصود الذي ينافي الإيمان، الذي لا يكون معه مثقال ذرة من إيمان هو المقصود بالكبر هنا، ولذلك ناسب إراده هنا في كتاب الإيمان. ومن بيان زيادة الإيمان نقصانه، لأن ذلك يقول مثقال ذرة من إيمان. ومنها بيان أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا وإن كان عمله قليلا كمثقال ذرة أحبة خردل، كما قال عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ومن أن الجميل اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وقد قال به جماعة هو الحق، وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها إباحة التجمل بلبس الثياب الجميلة والنعال الجميلة، لكن بشرط أن يخلو ذلك من المخيلة والإسراف، لما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة ولا تكبر ولا تجبر، في غير إسراف، ما فاتك شيئان اعمل ما تشاء، السرف والمخيلة، فهذان هما اللذان يفسدان الأمر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالمؤمن خلق له الطيبات والتنعم بها مشروع له، لكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يدخل إلى حد السرف، فإذا دخل إلى حد السرف وهذا هو يعتبر عرف الناس، فإذا قال الناس: كيف اشترى فلان هذا، كيف عامل كذا، وهو حاله لا يقتضي ذلك، عند ذلك يكون دخل في حد السرف، ينبغي أن يتني بذلك. والثاني المخيلة، أما إذا يعني حمله التنعم على الخيلة والتكبر على غيره فهذا أيضا ينافي ذلك. فما دام لم يكن عندك شيء من هذين الشيئين الأمرين فأنت يعني تتنعم بنعم الله سبحانه وتعالى لك جائز. ومن جملة المسائل هنا، والمسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في أسماء الله تعالى هل هي توقيفية أم لا. قال النووي رحمه الله تعالى: قد اختلف أهل السنة في تسمية الله تعالى ووصيه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه، فأجازه طائفة ومنعه آخرون، إلا أن يريد بالشرع مقطوع به من نص كتاب الله أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاق، فإن ورد خبر واحد فقد اختلفوا به فأجازوا طائفة، وهذا هو الحق. وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل، وذلك جائز بخبر الواحد. ومنعوا آخرون، هؤلاء الذين أهل الكلام دائما يدندنون حول خبر الواحد في باب العقيدة ما يصل، هذا مذهب باطل. ومنعوا آخرون كون راجعين الاعتقاد ما يجوز أو يستعيل على الله تعالى، وطريق هذا القطع قال القاضي: والصواب جوازه باشتماله على العمل، ولقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله تعالى أعلم. قلت: الحق جواز تسمية الله تعالى ووصفه لما ورد في خبر الأحد مثل هذا الحديث، وأن خبر الأحد الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجب العلم والعمل معا، لكن بقرائن كما بيناه في غير هذا. والقول بأنه لا يجب العلم والاشتراط في باب العقائد التواتر قول ضعيف بل باطل، وإن كان كفور القائلون دين المتكلمين ومن سار على منهجهم، وقد ذكرت تحقيقه في كتابه في التحفة المرضية موسنية المرضية، هذه أصلحها المرضية وشرحها، وقد تقدم أيضا في شرح مقدمة فراجع وتستفيد الله تعالى ولي التوفيق. الحاصل اختلفوا، والتفصيل في هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وطول نفسه في هذا، وماذا في الصفحة التي تليها 400. الحق أن أسماء الله تعالى توقيفية من حيث الدعاء بها، أي يعني الأسماء تنقسم إلى قسمين: أسماء لإشعار معناها تجاه ربنا سبحانه وتعالى، وأسماء تكون علما عليه ويدعى بها يا رب يا كذا، فيختلف هذا من باب الإخبار وهذا من باب التسمية والدعاء. فباب التسمية والدعاء يضيق فيه ولا يجوز إلا بما ورد في كتاب الله أو بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبر الأحاد، خبر الأحاد غير سواء في هذا. فكل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا محمله، فالدعاء لا يكون إلا بما ثبت نصا أنه اسم الأسماء. وأما الإخبار فباب واسع، تصيفه بما فيه صفة الكمال لك ذلك، الله قال كذا وقال كذا. أما الدعاء يختلف عن هذا، وهذا هو المذهب الراجح، وقد فصله ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب، وقد ذكرنا نقلا عنه إلى آخره إلى الصفحة إلى الصفحة السابعة عشرة، وهذا تحقيق بديع فينبغي مراجعته، والحق والخلاصة في ذلك هو هذا الذي ذكرناه. قال رحمه الله تعالى ولا السبعة الثامنة عشرة بعيد الباب لا قريب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه حدثنا من جاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسلم قال من جاب أخبرنا مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. ومعنى واحد يعني تقدم شرحه. ومن جاب ابن الحارث التميمي هذا هو من جاب ابن الحارث بن عبد الرحمن التميمي أبو محمد الكوفي ثقة من العشرة، وهذا أول معهد ذكري وله في هذا الكتاب 16 حديثا. سويد بن سعيد الهروي ثم الحدثاني، وهذا من الطبقة العاشرة. علي بن نصير القرشي الكوفي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعدما أضر من الثامنة. الأعمش سليمان بن مهران. قال النووي رحمه الله في هذا الإسناد لطيفتان من لطائف الإسناد، إحداهما أن في ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض وهم الأعمش وإبراهيم وعلقمة، والثانية أنه إسناد كوفي فمن جاب وعبد الله بن مسعود ومن بينهما كوفيون إلا سويد بن سعيد رفيق من جاب فيغني عنه من جاب، إذن مسلسل بالكوفيين. طيب، وقول لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة، المراد به دخول الكفار وليس دخول إيه في معاصي، وهو دخول الخلود. قال النووي رحمه الله تعالى. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى المراد بالإيمان في هذا الحديث التصديق القلبي المذكور في حديث جبريل عليه السلام، واستفاد منه أن التصديق القلبي على مراتب يزيد وينقص، وهذه النار المذكورة هنا هي النار المعدة للكفار التي لا يخرج منها من دخلها. هكذا قال إلى آخر كلامه. من خردل معناه خردل هذا الحبة المعروفة، من كبرياء ممنوع من الصرف لوجود علة واحدة تقوم مقام العلتين وهي ألف التأنيث ممدودها كما قال في الخلاصة، فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. وتمام الشرح الحديث ومسائل تقدمت في الحديث الماضي. وبالسند المتصل إليه حدثنا محمد البشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبان التغريب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا والإسناد تقدم. وسليمان أبو داود سليمان بن داود بن الجاري الطيالسي البصري ثقة حافظ من الطبقة التاسعة. وإلى هنا نكف، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك وما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارث منا جاذرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا على رحمنا لا غايه لغوتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.